بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن حمزة قال: حدثني المري أبو غطفان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث قد تفرد بروايته عمر بن حمزة، وقد تكلم فيه غير واحد، وهو من مفاريد الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولم يخرجه البخاري. وعمر بن حمزة قد لينه وتكلم فيه غير واحد كلمه من النسائي عليه رحمة الله، وكذلك يحيى بن معين والإمام أحمد والعقيلي وغيرهم. وتقدم معنا أيضا الكلام على مسألة الشرب قائما، وذكرنا المسألة بالتفصيل، وبينا ما جاء في ذلك عن السلف الصالح من الشرب قائما، وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأقوال في هذه المسألة في كلام العلماء، وأن الذي يظهر عند عامة السلف أن الشرب قائما لا يحرم، وأنه على أشد أحواله أنه على كراهة التنزيه. وقد جاء الشرب قائما عن غير واحد من السلف، جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وجاء عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة عليه رضوان الله تعالى، وعن غيرهم من السلف. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من ماء زمزم. واختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ونهيه الوارد هنا في حديث أبي هريرة والأمر بالاستقاء، وهو أن يخرج الإنسان ما شربه حال قيامه. قيل إن لفظ هذا الخبر وهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيء هنا، ولكنه قد جاء في عند الإمام أحمد في كتاب المسند وعند ابن حبان أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لاستقاء. وهذا على سبيل الإخبار، وهذا على سبيل الإخبار. وظاهر إسناد الإمام أحمد في هذا الخبر أقوى من إسناد الإمام أحمد من إسناد الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهو حديث عمر بن حمزة عن المري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن النهي في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على النسخ، أي أنه منسوخ بالجواز. قالوا: والأدلة على ذلك أنه قد جاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين كعمر وعلي وعثمان، وجاء عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، جاء عنهم الجواز، والإحكام لا يتناسب مع الدليل مع ورود التعارض، مع ورود التعارض في دليلين، وجاء عن عامة السلف الخلاف في هذا. وما جاء في القول بالنسخ من العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ابتداء الأمر نهى عن الشرب قائما ثم نسخ بالجواز، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء كالأثرم وبن شاهين وغيرهم. ومن العلماء من قال إن النسخ في النهي وأن الجواز هو سابق، وهذا قول غريب قد قال به بعض الفقهاء كالإمام الطحاوي عليه رحمة الله. والصواب في ذلك أن يقال على الجمع كما هو في قول لأبي بكر الأثرم، وهو أن يقال أن النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما أن ذلك على كراهة التنزيه ومخالف للأدب، وذلك أن الإنسان إذا شرب وهو في حال قيامه فهو في الأغلب من حاله أنه يكون ماشيا ثم وقف وشرب، والإنسان في تلك الحال يكون مشدودا ومتحفزا، وربما كانت حاله من جهة جريان دمه في جسده يختلف عن الإنسان الذي يكون مستقرا، فإنه مستعد وكذلك باطنه مستعد لاستقبال الماء أو الطعام. وقد جاء عن بعض السلف الأكل قائما، وقد جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كنا نأكل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قيام ونشرب ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. والذي عليه عامة السلف وقول الجماهير إلى أن النهي ليس على التحريم هنا، بل ذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى أنه لا يثبت عن أحد من السلف ولا من الأئمة الأربعة النهي على التحريم في الشرب قائما. وتقدم الكلام معنا على هذه المسألة بتفصيلها، وكذلك أيضا ما جاء من كلام عن بعض السلف في هذا، وكذلك عدم إخراج البخاري لهذا الخبر وإخراجه لحديث علي بن أبي طالب وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، إشارة إلى عدم القول أو الأخذ بهذا الخبر، إما للكلام في إسناده وعدم استقامة المتن، وإما لمخالفة المتن لما جاء في حديث أبي هريرة. وقد تقدم أنه قد رواه الإمام أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام حمل ذلك على مسألة الطب في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى. وهذا إخبار لحال تطرأ على الإنسان في حال شربه، سواء على سبيل الدوام أو على سبيل الاعتراض، وأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك. وكثير من الأمور الطبية التي يأخذ الإنسان بأسبابها على سبيل المخالفة لا تظهر على الإنسان أعراضها من أول وهلة، وربما تظهر بعد مدة مريدة، ومن الناس من يسلمه الله جل وعلا من ذلك، ومن الناس أيضا من هو العكس، ما تطرأ فيه هذه الأعراض من غير ورود سبب. فيقال أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام أحمد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أحدا من السلف قال بالقي، وإنما يحملون هنا على مسألة التشديد في ذلك لا على مسألة التحريم والإلزام. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روى الإمام مسلم الحديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، مقيد ذلك في غزوة غزوناها، وحال الغزوة في طول المسير وكذلك ضعف البدن وكذلك أيضا ما يتعرض الإنسان من تنوع السبل في طريقه، بخلاف الإنسان الذي يكون مثلا في المدينة فإنه يعرف السكك، بخلاف الشخص الذي يكون في غزوة أو مغترب فإنه لا يدري أحوال السكك، فربما يكون يأتي بطحاء، وربما يأتي حصى، وربما شوك ونحو ذلك، فهذه الحال تختلف عن غيره. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هنا في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، يعني اطلبوا التكاثر من لبسها، وهذا على سبيل التأكيد لا على سبيل الإيجاب، ولو كان على سبيل الإيجاب ما أمر بالاستكثار وأمر بالدوام، وهذا على الاستحباب عند العلماء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الانتعال من السنة وهو عبادة، ومن العلماء من قال أنه من العادات المحمودة التي حث عليها الإسلام، ولم يحمل الشارع الأمر بالانتعال في غير المشي ويحبه إلا لربطه بالمشي، وأما الانتعال من غير مشي فهو بذاته ليس عبادة، وهذا هو الظاهر. وذلك أن الإنسان ربما يركب دابة كراحلة من النوق أو ربما الفرس أو البغال أو الحمير وغيرها، ولا يقال له باستحباب الانتعال باعتبار أن هذا مقيد بالمشي، وفي حال تقييد بالمشي يربط بالأذى إن ورد احتمال ولو يسير، فإنه يستحب ويتأكد في حقه فعل ذلك ودفع الأذى عن نفسه، وهذا من الأمور من الأمور المستحبة، وإن غلب على ظنه ألا يعرض له في طريقه شيء، كحال الإنسان مثلا في داره، كحال الإنسان في داره يذهب في داره ويأتي ويمشي، لا يقال أنه يستحب له مثلا الانتعال في مثل هذا باعتبار أن ورود الأذى نادر أو معدوم، وهذا يرجع فيه إلى الظنة في ورود الأذى على الإنسان. ويعضد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه كان ينتعل، وجاء أنه يحتفي عليه الصلاة والسلام، يعني يمشي حافيا، وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم حينما زار النبي عليه الصلاة والسلام سعدا ومعه جماعة من أصحابه، وجاء في الخبر قال ونحن 14 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبنا وليس علينا خفاف ولا نعال، يعني لنزور سعد عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه في سكك المدينة يختلف عن مشيه في حال الإنسان في سفره. والأمر الذي جاء على سبيل التأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قول استكثر من النعال مقيد بحال الإنسان في حال خروجها وغلبة الظن كحال الغزوات ونحو ذلك، وهي من الأمور المحمودة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعاله كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة لا يصلي، وتقدم الكلام معنا هذا في أبواب الصلاة. وقد روى أبو داود في كتابه السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا، يعني تارة يصلي هذه وتارة يصلي هذه. وأما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء يعني ألا يلبس الإنسان النعل ويمشي حافيا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حث على مشي الإنسان حافيا، وإنما حث عليه الصلاة والسلام على مشي الإنسان منتعلا. وأما ما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن فضالة بن عبيد عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحتفوا أحيانا، فهذا الخبر منكر، وإنما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. والنعل إنما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام استكثر من النعال للتغليب، وهو الأغلب ما يحمل الإنسان على قدمه، وإنما قد ينوب عن النعال الخفاف، وإنما لم تكثر الخفاف باعتبار الندرة، وكذلك باعتبار آخر أن النعال يسهل نزعها وهي أكثر استعمالا وكذلك أخف صنعة وأيسر مؤونة بخلاف الخفاف، فإن الذي يلبسها أهل اليسار والمتوسطون من الناس بخلاف الفقراء كذلك يطرأ عليها التلف أكثر من النعال، فإن النعال يسهل على الإنسان نزعها بخلاف الخفاف. ولهذا جاز في الشرع أن يمسح الإنسان على الخفاف ولا يمسح على النعلين باعتبار أن الخف صعب على الإنسان أن ينزعها وهي مستديمة عليه والتلف عليها أكثر، بخلاف النعال فإن الإنسان ينزعها وكذلك يردها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر بالاستكثار من النعال وما أشار إلى الخف، والخف داخل في حكمه إن تيسر للإنسان ذلك. وهل يقال إن الركوب محمود ويشمل هذا الأمر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره هنا بالنعال يشمل الركوب على الدوام، فيقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الركوب بحيث الدواب من البهائم أو كذلك المركوبات من السيارات والطيارات أنها أفضل مما دونها مشي الإنسان حافيا ونحو ذلك، يقال هذا الأظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، فجعل مسألة لبس النعال لاحقة بالركوب وقريبة منه، وأن من تحقق فيه وصف الركوب هو الأولى. وبه نعلم أن الحافي الراكب أفضل من الماشي المنتعل. كذلك أيضا بالنسبة للمركوبات تتباين منها ما يرد على الإنسان فيه مشقة، ما مثلا كالحمير ونحو ذلك، وكذلك الإبل الفرس أيسر منها فإن ركوب الإنسان فيها أحمد، كذلك أيضا بالنسبة للدواب الحديثة ركوبها أيسر من ركوب الخيل ونحو ذلك. يقال إن مرد ذلك إلى الدفع الأذى وكذلك الراحلة تطرع الإنسان كما في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل ما يزال راكبا من تعل، يعني كحال الراكب. وهذا فيه تليل لقلوب الضعفة ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدواب، فكانوا يمشون على أقدامهم حفاة، ومنهم من معه نعال. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حالهم تلك إما أن يكونوا منتعلين معهم النعال وينزعونها أحيانا حفاظا عليها على الطريق ويتحملون الأذى، فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبسها، وإما أن يكون ليس لديهم نعال أصلا فضلا عن المركوبات فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعها. وكلا هذه الأمور محتملة، وكلا الأمرين فيه إشارة إلى ضعف اليد وقلة ذات اليد وضعف الحال وعدم اليسار والمشقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نفروا في سبيل الله ودافعوا عن حياض الدين وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يجدون من مشاق، ولم يجدوا من المركوبات حتى النعال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك. وفي هذا أيضا إشارة إلى أهمية عناية الوالي ومن ولي شيئا من أمور المسلمين، ولو كان أميرا على جماعة في سفر ولو 3 أو 4 أو 5، أن ينظر وأن يتفقد في أحوالهم في حال لبسهم ومشيهم ركوبهم وحال دوابهم وطعامهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بما هو أبعد من ذلك بحال أقدامهم. وفي ذلك الزمن اعتادوا على المشي حفاة لضعف الحال، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على هذا الأمر دفعا للمشقة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم كما في الصحيح من حديث عائشة قال: اللهم من ولي شيئا من أمور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن الرفق بهم النظر في حال معيشتهم وفي حال لبسهم والتماس اليسار وتوجيههم أيضا إلى ما هو خير في صحة أبدانهم وصحة دينهم. وأيضا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استكثروا من النعال ثمت مسائل عديدة في هذا الباب، منها ما يتعلق بلبس النعال. الغالب من لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال ألا يلبس من النعال التي ليست بذات قبالين، والنعال السبتية لم تكن عادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وكذلك أيضا عمر، وجاء بعد ذلك في استعمالها في عند بعض الصحابة كعثمان بن عفان، وإن كان بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها باعتبار أنها الأيسر لبسا والأيسر نزعا. وينبغي لمن لبس النعال أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يلبس اليمين ابتداء ثم الشمال، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبس أحدكم نعله فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما انتعالا. وهذا على سبيل الاستحباب عند عامة العلماء، وذلك باعتبار الأدب. وإذا قلنا إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتعال ابتداء أنه على أمر الاستحباب وأمر، فالأمر الذي داخل في أمر الاستحباب ينبغي أن يكون ذلك ودونه من جهة التأكيد. وهذا كما أنه في النعال كذلك أيضا في الخفاف. وذهب غير واحد من العلماء إلى أنه في كل ملبوس، في كل ما يلبس الإنسان، كحال مثل إذا لبس الإنسان قميصا أن يدخل يده في كمه الأيمن ثم الأيسر، كذلك ما يرمي بالإنسان من ردائه على طرفيه أن يرمي على طرفه الأيمن ثم الأيسر. وهذا عام، كحال الإنسان مثلا إذا كان مثلا يلبس خاتمين يلبس الأيمن قبل الأيسر، وغير ذلك في سائر الملبوسات. وهل يدخل النعل في أحكام اللباس على الدوام؟ يقال يدخل في الأحكام، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبوس هو داخل في ذلك، فما كان مثلا من حرير ينهى عنه الرجال، وكذلك أيضا في لبس الذهب يكون من الملبوسات لا من جملة المستعملات الخارجة عن اللبس باعتبار إضافة اللبس إلى النعلين كما في ظاهر النص، كذلك أيضا في استعمال كلام العرب، وكذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء في لبس الجديد فإنه داخل في ذلك أيضا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، كذلك أيضا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي بنعل واحدة وكذلك خف واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع شسع نعله كما في صحيح الإمام مسلم أيضا فنزع نعله الأخرى، فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان حتى وإن كان لا يجد النعل الأخرى كأن يكون فقدها ونحو ذلك ليس له أن يمشي بالنعل الواحدة إلا في حال كأن يخطو مثلا خطوة إلى النعل الأخرى فإن هذا لا بأس به لا بأس به، وما أن يمشي على الدوام ولو كانت الأخرى مقطوعة يقال إن هذا مكروه لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال لا يحرم باعتبار الإنسان لو نزع النعلين كلها لا يأثم بذلك. واختلف الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بنعل واحدة، جاء في الحديث عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى في انقطاع شسع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حثه بانتعال النعلين وكذلك أو خلعهما، جاء في خبر آخر قد أخرجه ابن عبد البر من حديث ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع شسع نعله فمشى بنعل واحدة، وهذا الخبر منكر أولا لمخالفته لحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، كذلك أيضا لنكارة إسناده فإنه قد تفرد برواية الليث عن عبد الرحمن بن القاسم وليث ممن لا يحتج به، ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الخبر قال لم يلتفت إليه العلماء لضعف إسناده، وإنما جاء عن بعض السلف أنه مشى بنعل واحدة، جاء هذا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر أنه مشى بنعل واحدة، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه مشى بنعل واحدة، ولهذا يقال يستحب للإنسان أن يخلع النعلين ولو كانت إحداهما مقطوعة. وأما ما يتعلل به البعض من قوله مثلا أن الأرض حارة ونحو ذلك وأن هذا يشق، يقال إن هذا الأمر لا يعذر به الإنسان لمجرد الحرارة العارضة بخلاف الأذى الذي يطرأ على الإنسان سواء كانت من حرارة أرض، والغالب أن الإنسان في حرارة الأرض لا يتأذى إلا في النادر في بعض البقاع وعلى بعض أجناس الأرض يتأذى الإنسان، أما الأغلب فإنه لا يتعدى من هذا ويقدر الأمر بقدره ليس لمجرد الحرارة، كذلك أيضا بالنسبة للتوقي من الأرض يقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالاستكثار من النعال هو الذي انقطع شسع نعله فنزع الأخرى، وقد أمر بالاستكثار من النعال ما يدل على أن الأمر بالاستكثار من النعال في حال النعلين، أما في حال الأمر الواحدة فإنه يطرأ عليه النهي. واختلف العلماء في علة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتعال أو المشي بنعل واحدة. الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المشي بنعل واحدة جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نهيا مطلقا من غير بيان علة، ولكن قد روى الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار من حديث جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة، وجاء في رواية وإن الشيطان يمشي بخف واحدة، وهنا ألحق التشبيه بالشيطان وهذا مجرد النهي لهذه العلة، وهل تثبت هذه الزيادة أم لا يظهر لي والله أعلم عدم ثبوتها، ولهذا تنكبها البخاري ومسلم في إخراجهما لهذا الخبر، فإنه من قد أخرج الخبر من هذا الوجه من حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة وقد تفرد بمخالفة أبي الزناد في رواية عن الأعرج جعفر في روايته عن الأعرج عن أبي هريرة فذكر هذه الزيادة. وهذه الزيادة في بيان العلة لها أثر على الحكم من جهة التشديد والتغليظ، وذلك أن مشابهة الشيطان مما يغلظ فيها. فإذا كان الإنسان ينهى عن مشابهة الفساق ومشابهة الكفار فالشيطان من باب أولى أن يغلظ في ذلك. ومثل هذا ينبغي نقله في الخبر، فلما لم ينقله المعتنون بالرواية عن الأعرج كأبي الزناد وهو من أحفظ الناس لحديثه وعليه اعتمد البخاري ومسلم في غالب مروياتهم، دل على أن هذه الرواية غير محفوظة ويحتمل أنها من المدرج في هذا الخبر، والله أعلم. وكذلك أيضا في المسائل في هذا الباب في مسائل النعال، منها ما يتعلق بأبواب سابقة تقدم الكلام عليها كالمشي بالنعال في المقابر وغير ذلك، وتقدم الكلام أيضا في دخول المساجد بالنعال والطواف بالنعال في أبواب الحج، وذكرنا جملة من الأخبار عن السلف في هذا الأمر. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله تارة ويصلي أخرى، وكذلك أيضا فإن هذا الأمر منوط بالحاجة منوط بالحاجة إليه مع ظهور الاقتداء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت الحاجة مع الامتثال أصبح الأمر مؤكدا، وإذا لم توجد الحاجة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وسنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا كما جاء في الصحيح من حديث أنس، وترك أيضا الانتعال عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للطواف ودخول المساجد في زماننا يقال إذا كانت النعال نظيفة ولا يطرأ عليها شيء من الأقذار، كان يكون مثلا بعض الناس يخصص له نعالا إذا دخل الطواف أو دخل المسجد ونحو ذلك، يخصص نعال لمسيره بحيث لا يسير فيها إلا في المساجد أو يسير فيها في الطواف، قال لا حرج في ذلك. أما إذا كان يسير في نعاله التي يحمل فيها القذى ونحو ذلك مع شدة ظهور القذى في المساجد في الأزمنة المتأخرة، خاصة في الحرم أن الأرضية تكون بيضاء ويظهر فيها القذى، ولو كان سائلا طاهرا يظهر، وهذا مما يستقذره الناس ويؤذي الناس فلا ينبغي ذلك. وإذا كان بعض الناس قد اعتاد مثلا على لبس النعال النظيفة وخصصها مثلا لدخول المساجد يقال لا حرج في ذلك إذا أمنا من أذية الناس. لبعض الناس لا يفرق، يظن أن الحذاء الذي يلبسه الإنسان يلبسه هنا ويلبسه خارج المسجد أنها على السواء. إذا أمن الأذية أو أذى الناس بالتقزز من الصلاة أو الطواف ونحو ذلك، بعض الناس مثلا إذا رأى رجل مرة في موضع يأنف ربما لجهله، ويقال هذه الأمور تقدر بقدرها. ومن السلف من طاف بنعال ومنهم من طاف بلا نعال، حتى في زمانهم كان إذا دخل المطاف نزع نعاله، وتقدم هذا معنا في أيضا في كتاب الحج، وتكلمنا عليه أيضا في شرح حديث جابر عليه رضوان الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
في هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض، عرض الريحان، قال من عرض عليه ريحان، فيه إشارة إلى ما يعتاده الناس من إهداء الطيب، وهذا من الأمور المحمودة والموجودة حتى في الصدر الأول. وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحان باعتبار كثرة استعمال الرجال له، وهو أكثر أنواع الطيب انتشارا لرائحته، ولهذا ذكره وأكثر ما يستعمله بخلاف النساء، فإنهن لا يستعملن الريحان، وذلك لشدة فوحانه في حال وجود الرجال فتقع المرأة في المحظور. وهل الرد هنا ومقيد بالريحان فقط أم هو عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه امتدح المسك، وجاء عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد الطيب في البخاري، فجعله على لفظ العموم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الريحان هنا على سبيل التغليب من جهة استعماله، والنصوص الشرعية تعلق بالأغلب. وهذا لقرائن. القرينة الأولى أنه عرف بالحال استعمال الريحان كثرة في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، والخطاب هنا متوجه من جهة الأصل للرجال، ويدخل في ذلك تبع النساء. الأمر الآخر أنه دلت الروايات الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر متعلق بالطيب على سبيل العموم، وقد جاء في البخاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد طيبا، وقد جاء في هذا الخبر بذاته عند أبي داود ذكر الطيب، عرض عليه طيبا ولم يذكر الريحان، ما يدل على أن الرواة يفهمون من ذلك الطيب على سبيل العموم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل أنواع من الطيب كالمسك، كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الباب سائر أنواع الطيب. وينبغي أن يعلم أن طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وأما النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته. والمراد من هذا أن الرجال لا يليق بهم الأصباغ أن تكون على ثيابهم، وأن تكون أيضا على أيديهم، فتكون ألوانا ونحو ذلك. وهذا من عادة النساء أن يضعن الألوان على الثياب، وأن يضعن أيضا الألوان على أجسادهن، سواء على الأكف أو على الوجوه ونحو ذلك. وتوجد الريحة من غير ظهور، لهذا جاء في الخبر ما خفيت رائحته، يعني وجدت لكنها خفية، لا توجد إلا في حال الدنو. وفي إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للريحان بأنه خفيف المحمل، هذا أيضا من القرائن في إدخال سائر أنواع الطيب، فإنه يشترك فيه سائر أنواع الطيب في خفة المحمل، سواء كان ريحانا أو كان ليس بريحان. واتفق العلماء على أن المسك وإن كان أصله دم، والدم تكلم العلماء عليه من جهة طهارته ونجاسته، ويوجد هو من دم قد يكون نجس وقد يكون طاهر. اتفق العلماء على أن المسك وإن كان أصله دم إلا أنه في ذاته طاهر، وهذا محل اتفاق عند العلماء. وما روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما كرهاه وقطع بنجاسته فإنه لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. واتفق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وكذلك عامة المتأخرين إلى أن المسك طاهر وإن كان أصله من الدم النجس باعتبار الاستحالة، وكذلك أيضا النصوص التي جاءت في بيان مدحه. وفي هذا إشارة إلى أنه كلما كان طيب الرائحة استحب قبوله واستحب أيضا عرضه. وإذا كان الطيب ليس بطيب الرائحة، النبي عليه الصلاة والسلام قيد القبول بعلل، هل هي مقصودة بعدم الرد، هل هو مقيد بهذه العلل، أم ذكرت على سبيل العرف وأنها من الأمور المسلمة، فإنه خفيف المحمل وطيب الرائحة، ومعلوم أن كل طيب هو طيب الرائحة. هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الريحان ويدخل فيه ما يشركه من ما هو طيب الرائحة باعتبار تفاوت أذواق الناس، فإذا كان ليس بطيب الرائحة ما يتأذى منه؟ يقال لا حرج على الإنسان إذا كان الطيب يضر به، باعتبار أن الطيب ليس بطيب، هذا بالنسبة له يتأذى منه، مثلا لحساسية في جسده أو حساسية في شمه ونحو ذلك، فيتأذى منه، له أن يرده لهذه العلة. وهذا أمر نادر، ولكن يبين تلك العلة التي لأجلها رد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة تقدم الكلام معنا فيها، حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائك. وهذا فيه التماس العذر قبل بيان الحكم الشرعي حتى لا يقع في قلب الإنسان شيء. كذلك أيضا في حال رده ينبغي الإنسان أن يبين حاله ويقول: أنني مريض بكذا ونحو ذلك، وهذا لا يناسبني، ويشكره ويدعو له. هذا من مكارم الأخلاق. وإن أخذه منه إذا خشي منه سوء الظن أو عدم قبول العذر باعتبار عدم فهمه لمثلا وجود بعض الأعراض التي تطرأ على الناس، فإنه يستحب له قبوله وأن يهديه إلى غيره. ويستحب للإنسان أن يتطيب في المواضع التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مواضع الطيب كحال خروج الإنسان مثلا إلى المساجد، وكذلك بالأخص خروج إلى الجمع، وكذلك إلى مجامع الناس، وكذلك أيضا في الأعراس وغير ذلك مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعي بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، وهو النرد، والمراد بالنرد هي المكعبات البيضاء الموشومة بسواد، مكعبات بيضاء موشومة بسواد، وهذه مردها وأثرها على القدر في فهم الإنسان، ومتعلقة بالحظ بخلاف الشطرنج، فإنها النهي فيها يرجع فيها إلى معارضة الحكم الشرعي المجرد لما يدخل في ذلك مثلا من القمار وغير ذلك، ويأتي الكلام عليها بإذن الله. النرد كما تقدم هي مكعبات تكون موشومة بوشام أسود بعدة جهات، وتكون مربعة، وربما تكون أكثر من ذلك، ويختلف قدر الوشم فيها من جهة إلى أخرى. ولهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، كما رواه مسروق الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: ما لكم وهذه الحجار الموشومة بالشونيس، ويعني أنها موشومة بنقاط سودة، كان عليه رضوان الله تعالى ينهى عن ذلك، وهي شبيهة بالحظ، حيث الإنسان يرميها ويكون له نصيب إما من المال أو نصيب من الحنكة والخبرة وغير ذلك، ومردها في ذلك إلى الحظ المجرد. ومنهي عنها وهي محرمة باتفاق السلف. وبعضهم، وهو قول قلة وفيه ضعف نسبة لبعضهم، أن هذا الأمر أعني النهي مقيد في حال كون ذلك على قمار، إذا كان على صورة القمار فإنه يكون محرم، وما عدا قالوا فإنه يكون من الكراهة إلى التحريم. وهذا التعليل جاء عن سعيد بن المسيب، رواه عن عبد الرب عن سعيد بن المسيب، وجاء أيضا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعامر بن شراحيل الشعبي، وجاء عن غيرهم، وفي هذا ضعف، والذي عليه عامة العلماء النهي على سبيل العموم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لعب بالنرد أو النردشير فكأنما، التشبيه هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لعب بالنردشير أنه كمن لطخ يده بدم الخنزير. هل هذا جواز لهذا الفعل؟ ليس المراد كما هو في ظاهر اللفظ، وإنما ما يتبادر من معنى، أي من فعل هذا الفعل قد فتح بابا من المحرمات تطرأ عليه، وبه يعلم أن المحرمات لها لوازم، يجر بعضها إلى بعض، كما أن الطاعات يجر بعضها إلى بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في من لعب النار أي كأنه فتح مفتاح المحرمات عليه، وهذه المحرمات محرمات عريضة من الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل بالسب والشتم ونحو ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في حديث عائشة قال مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هل الإنسان إذا لم يكن لديه حياء أنه يجوز له أن يصنع ما يشاء؟ لا، وإنما المراد من ذلك إذا نزع الحياء قد فتح باب فعل الإنسان لما شاء من خوارم المروءة حتى يتدرج فيصل إلى المحرمات، وهذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فكأنه فتح على نفسه بابا من أمور التحريم والوقوع فيها. وفي هذا إشارة إلى أصل عظيم في الشرع، إلى أن الإنسان إذا تجرأ على محرم فإن المحرم يجر إلى محرم، فإذا تاب من ذلك المحرم فإنه لا يجره إلى ما يليه، وإذا أقبل الإنسان على طاعة فإنها تجره إلى طاعة أخرى. ومن وجد شخصا على معصية فليعلم أن لها أخوات، والخير يجر بعضه بعضا والشر يجر بعضه يشر بعضه بعضا. وفي هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو على التحريم؟ ظاهره على التحريم، وهذا ما ذهب إليه عامة السلف، وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع أن بعض أهله يلعب بالنرد فدخل عليهم فزجرهم وكسرها. وجاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الإمام مالك في الموطأ عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنه كان أناس في بيتها يسكنونه فلعبوا بالنرد، فأبعثت إليهم عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت أيلعبون ببيتي بالنرد إن لم ينتهوا لا نخرجنهم منه. وفي هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى جملة من المسائل، أن فيما يظهر لديه علم من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة أيضا إلى أنه يحق لصاحب الدار إذا أجر داره أن ينهاهم عن المحرمات فيه. ويظهر أيضا من قول عائشة عليه رضوان الله تعالى في هذا أنه يسوغ لمن فعل محرما في الدار المؤجرة أنه له حق بفسخ العقد، ولهذا هؤلاء قد أخذوا هذه الدار من عائشة عليه رضي الله تعالى فنهتهم وقالت إن لم ينتهوا لأخرجنهم من هذه الدار. وعبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى قد كسر النرد حينما وجده يلعب به أهله أو بعض أهله، فيه إشارة إلى إنكار المنكر باليد. ومن العلماء من جعل سائر الألعاب بالمال سواء كانت نردا أو كانت شطرنج أو غيرها حتى من الألعاب الحديدة إذا كانت بالمال فهي محرمة وهي من القمار والميسر. نص على ذلك جماعة من السلف كعطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وطوس بن كيسان، قالوا القمار من الميسر حتى وإن كان لعب الأطفال بالجوز، يعني لو لعب الإنسان مثلا بالحصى أو لعب مثلا بالعاج أو بالعود أو بالسهام ونحو ذلك فإن هذا يدخل في أمر القمار والميسر، ولو كان ذلك لعب صبية فإن هذا يكون من الأمور المحرمة يزجرون وينهون عنه. جاء عن بعض السلف أنهم قيدوا النهي كما تقدم الكلام عليه أنهم قيدوه بوجود المقايضة أو المعاوضة المادية. جاء هذا عن سعيد المسيب رواه شعبان عبد الربع عن سعيد المسيب، وجاء هذا عن عكرمة وعامر بن شراحيل الشعبي. لا عبرة بقول أحد في هذا مع ظهور النص عن الصحابة وقوة ذلك، ولا أعلم أحدا من الصحابة قال بهذا القول وبتفردي هذا عن سعيد المسيب مع كثرة أصحابه ووفرتهم، وكذلك أيضا ما جاء عن عكرمة وعامل الشراحيل الشعبي يفتقر إلى إثبات. والصواب في هذا المنع سواء كان بمال أو بغيره، سواء كان بمال أو بغيره، وذلك أن هذا يفتح الباب. ولم يكن العرب يعرفون النرد، ولم يكونوا يعرفون الشطرنج. وأول ما جاء به أبو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة، وأول ما جاء بذلك ما رواه عثمان بن سليمان قال لم تكن تعرف العرب النرد حتى جاء به أبو قيس بن عبد مناف ابن زهرة فلعب به عند الكعبة، فعرفته العرب بعد ذلك، ثم أخذوا يلعبون عليه عند الكعبة بالمال، فدخل في أبواب القمار والميسر. نعم. وأما الشطرنج فقد حكى غير واحد الإجماع على النهي عنها، قد نص عليه ابن عبد البر وغيره، ويحكي بعض الفقهاء من الشافعي عن الإمام مالك القول بكراهته وعدم تحريمه، والصواب في ذلك التحريم. وإذا قلنا بأن النرد وهو أغلظ من الشطرنج، إذا قلنا بأنه جائز من غير مال على قول من روي عنه من الفقهاء من السلف، فإنه يدخل في ذلك أيضا على قولهم الشطرنج، وكذلك أيضا سائر الألعاب إذا كانت بغير مال. ولكن يقال أن النهي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن النرد والشطرنج تدخل فيه، وأما ما عدا ذلك من الألعاب فإنها مباحة إلا إذا كانت على نحو لعبة النرد أو على نحو لعبة الشطرنج، وما عدا ذلك فهو جائز إذا سلم من المال وسلم من المحرمات التابعة، كاللعن والسباب والشتام وغير ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الغيبة قال: تدرون ما الغيبة؟ الغيبة من جهة معناها اللغوي يعرفه الصحابة، ولكن أرادوا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيبة هي مشتقة من غاب الرجل، يعني لم يحضر ما قيل فيه. والغالب في كلام الناس وقدحهم أنه يكون في حال عدم الحضور، وفي حال الحضور يسمى سبا، يسمى سب، يقال شتم فلان فلانا أو سبه، وإذا تكلم فيه في حال غيبته يقال غيبة. والغيبة من الكبائر لأنه أكل لحم الإنسان، وهو محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر. ودرجته في أبواب الكبائر بحسب الكلام الذي يقال فيه، فإذا كان غمزا يختلف عن الكلام مما هو مراد من جنس ما يقال غمزا، كذلك أيضا ينظر فيه إلى نوع الكلام، فما كان مثلا في العرض يختلف عما هو في المال، أو ما كان في الدين يختلف عما كان في الخلق ونحو ذلك، على حسب ما يوقع في الإنسان. والغيبة الأصل فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وتجوز عند الحاجة على ستة أحوال تستثنى من الغيبة. وقد جمعها الشاعر في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذا الذي قاله الشاعر في قوله ليس بغيبة في ستة، متظلم أي الإنسان الذي يأتيه شخص ويتظلم عنده يقول فلان ظلمني سطى علي وأخذ مالي أو جحدني كذب علي أو ضربني أو شتمني أو قذفني أو عيرني يريد أن ينتصر وأن يأخذ حقه، فهذا نوع من التظلم، والتظلم لا يكون إلا عند من يرجى نصرته، عند من يرجى نصرته كالقاضي أو مثلا ولي الظالم يأتي إليه، فإذا ظلمه ابن يذهب إلى أبيه، أو من يستحيى منه من الوجهاء ونحو ذلك يذهب إليه فيقول فلان ظلمني خذ حقي منه أو كلمه بإعادة حقي، فهذا من الأمور المحمودة، من الأمور المحمودة الجائزة إذا تيقن الإنسان أنه يعيد حقه في ذلك. وأما تظلمه عند من لا يستفيد في ذلك يستفيد من هذا التظلم شيء، فيقال أن هذا الأصل فيه أنه لا يجوز إلا إذا دخل في باب آخر وهو باب التحذير متظلم ومعرف. وباب التعريف يدخل فيه إذا سأل الإنسان غيره عن شخص ماذا تعرف عن فلان، فإنه يريد أن يشاركني في تجارة أو خطب إلي ابنتي ونحو ذلك، فيقول فلان فيه كذا وكذا، فيه عجلة في البيع والشراء، أو فلان صعلوك لا مال عنده كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو فلان غضوب ونحو ذلك من صفات الناس التي لا يحبون أن يذكروا فيها. فهذا من أمور التعريف، لا حرج على الإنسان أن يعرف بها لغيره لمن سألها أو يحتاج إليها. والإنسان إن سأل فالمجيب معرف، وإذا لم يسأل فإن القائل والمبتدئ محذر، متظلم ومعرف ومحذر. أن يأتي الإنسان إلى شخص يجده يجالس رجلا من الناس ويعلم أن هذا الرجل صاحب مكيدة وربما أساء إليه في دينه، معروف بفسقه أو بذاءة لسانه أو ربما سرقة المال، فيقال لا تشارك فلانا فإنه يتحين بأخذ أموال الناس أو يأكل أموالهم بالباطل ونحو ذلك، أو فيه عجله مجازفة وهو ثقة في دينه ونحو ذلك ولكنه جاهل في صنعته وحرفته ونحو ذلك، فهذا من أمور التحذير الجائزة، من أمور التحذير الجائزة. ومحذر ومجاهرا فسقا، من يفعل المنكر ولا يبالي به، يفعل المنكر ولا يبالي به، كحال الإنسان الذي يصبر الثياب، يحلق اللحان، يشرب الدخان ولا يكترث من أحد، يتكلم بالباطل علانية في كل محفل ولا يستنكف من شيء من ذلك، لا حرج على الإنسان أن يقول فلان أو يصفه بوصفه فلان الذي صفته كذا، الذي يشرب الدخان، الذي يشرب المسكر في الطريق ونحو ذلك، هذا من في حال وصفه أو التعريف به هذا حتى ولو كان من غير داعي، شريطة ألا يكون ذلك مقترنا بشماتة بالإنسان، فإن هذا من الأمور المحذر منها. فينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل العافية. على سبيل التعريف لا حرج أن يعرف الإنسان بشيء مذموم لا يحبه إذا كان يجاهر فيه. مجاهرا فسقا ومستفت، أن تستفتي المرأة في حال زوجها فتقول إن زوجي قد جامعني في دبري ونحو ذلك، يقول إن زوجي قد ضربني ولطمني أو أخذ مالي أو سبني أو عيرني ونحو ذلك، فماذا لي، هل يجوز لي أن أختلع منه أو أن أطلب الطلاق، الآثم بذلك؟ فهذا من الأمور الجائزة وهو من أمور الاستفتاء، سواء في أبواب الرجال أو في أبواب النساء أو في أبواب أيضا ما كان في خارج حال الزوجين في حال البيع والشراء ونحو ذلك. كان يقول الإنسان مثلا في حال جاره أن جاري فعل بي كذا وكذا، هل لي مثلا أن هل من عدم حق الجار أن أقوم بمقاضاته ونحو ذلك، هل هذا من العقوق أم لا؟ أو يسأل الإنسان مثلا عن حال أبيه معه فيقول إن أبي ظلمني في مالي وظلمني في نفسي أو ضربني أو سفك دمي ونحو ذلك، هل لي أن أقاضيه وهل هذا من العقوق ونحو ذلك. هذا من مسائل الفتاوى التي لا حرج على الإنسان أن يسأل فيها في أمور العلم. وثمة جمع من الآثار المروية في ذلك مرفوعة وموقوفة هي داخلة في هذا الباب لمن تأملها، منثورة في دواوين السنة وفي المسانيد والصحاح وفي المصنفات، تدل على أن السلف لا يدخلونها في أبواب الغيبة. قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، وهو النوع السادس، حال الإنسان الذي يطلب الإعانة في زوال منكر من المنكرات، كان يقول مثلا الإنسان لفلان، يقول إن فلانا لديه منكر من المنكرات في داره، كان يأتيه رجلا يشرب معه الخمر في يوم كذا وليلة كذا، ويأتي عنده في كل يوم من ذلك، كل يوم من أسبوع يأتيه لنذهب ونناصحه نحو ذلك، هذا ليس من الكلام الغيبة، وإنما من التواصي بالحق، وألا يكون ذلك على سبيل التشفي أو الإذاعة، أو بعض الناس يحب الكلام ولكن يجعلها تحت ستار النصيحة، هذا لا يدخل في باب. ينبغي الإنسان أن يمحص موافقة الشرع عن الهوى وعن رغبات النفس. وكذلك أيضا في حال المنكرات التي تطرأ على الإنسان، يقال وقع بين فلان وفلان شحناء وخصومة، وبينهما مثلا خصومة فيما بينهما ربما تصل إلى الوقيعة، فإن وسببها أنه قال فيه كذا وكذا، أو وقعت خصومة بين فلان وزوجته، وذلك أن الرجل قال لزوجته كلمة كذا وكذا، وإن كان هذا في خاصة الزوجين لا حرج على الإنسان أن يبلغ غيره من أهل الثقة والديانة والحصافة والعقل والرجاحة والحجة، بحيث أن الإنسان إذا ذهب إليه يقبل، بخلاف الإنسان الذي همه في ذلك أن يبحث عن من يوافقه، سواء يسمع قوله أو لا يسمع، يقال لا يبحث عن هؤلاء. ينبغي الإنسان أن يتحرى في هذا، أضيق السبل حتى لا يشيع الباطل وكذلك يعم الشر في الناس. يقال في هذه الأحوال الستة هي مما يستثنى من الغيبة، والأصل فيها التحريم، الأصل في ذلك التحريم. والغيبة تأتي بعد النميمة، وذلك أن الغيبة هي كلام بحق في حال غيبة الإنسان. وأما النمام وهو القتات الذي ينقل الحديث بالباطل فيفتري على الإنسان بشيء لم يقوله فيفتري عليه، فهذا من الباطل والشر. كذلك أيضا فإن الإنسان في أبواب النميمة متأكد أنه يحدث الضغينة، بخلاف الغيبة. الإنسان إذا تكلم بباطل وقع في الغيبة، ونقل الخبر غيبة وزيادة، وهو نميمة، فيقال إن أصل النميمة غيبة، وهو ورود الكلام عليه في غيبته، ثم زاد عليها ورود النميمة فنقل غيبة شخص في شخص إليه، فوقع فيما هو أغلط من ذلك. لهذا يقال أنه لا توجد نميمة إلا بغيبة، لا توجد نميمة إلا بغيبة. وكذلك فإن البهتان هو أعظم من النميمة، أعلى مرتبة، وذلك أنه يأتي بقول لا يعرف عن الإنسان ويفتري عليه، فيقال فلان قال كذا وكذا وجاء بقول لم يقله، ويقال فلان افترى بقول كذا وكذا. فإذا كان هذا في هذا المقام في الشرع والتغليظ، وعده الشارع من الكبائر ومن الموبقات المهلكات، وجعل قول الإنسان بشيء لم يقله بهتانا، فكيف القول على المشرع بغير حق، والكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أحل كذا وكذا وحرم كذا وكذا ولم يكن لدى الإنسان مستند في ذلك، فهذا أعظم البهتان وأعظم الظلم على الله سبحانه وتعالى، أن يفتري الإنسان أن الله جل وعلا قال كذا وكذا ولم يقل. والفرية على الله سبحانه وتعالى لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يفتري الإنسان على المشرع أنه قال قولا وهذا القول معناه صحيح، ولكن التلفظ به ليس له أصل ولا مستند، فهذا من كبائر الذنوب بالإجماع، وذهب بعض العلماء إلى أن قائل ذلك كافر كما نص على ذلك والد إمام الحرمين واستنكره عليه ابنه وجماعة من الأئمة، يعني أنه تلفظ بشيء يوافق الحق، فهذا عند عامة العلماء أنه من الكبائر، ولكن من جهة الكبر هو قول لبعض الفقهاء من الشافعية من المتكلمين وهو خلاف الصواب. الأمر الثاني أن يكون قد افترى قولا بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا النص متضمنا لمعنى لم يشرعه الشارع، فهذا أولى بالكفر من القول الأول عند من قال بالتكفير، أولى بالقول بالكفر عند من قال بالتكفير من قال أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ومعناه صحيح، جاء بقول مفترى ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى في ذلك باطل. المعنى الثالث أو صورة الثالثة أن يفتري على الله سبحانه وتعالى قولا لم يقله جل وعلا فنسبه إليه، والمعنى في ذلك باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، فنسبه إلى القرآن، فهذا كفر صريح مخرج من الملة، سواء كان المعنى صحيح أو المعنى ليس بصحيح، لأن نسب قولا لكلام الله عز وجل ليس فيه، وهذا من الكفر. وأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دون ذلك مرتبة. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.